بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 13 بعد 107 على 1.
في القرآن الكريم النهي عن التنازع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فإذا فشل المسلمون أو على الأقل طائفة منهم، كانت آثار هذا الفشل وخيمة جدا، ومنها ما ذكرته أنت آنفا، وهو قلة التزاور الذي يرادفه التدابر. فالتدابر يتضمن ترك التزاور، فلا غرابة أبدا أن ينهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمته عن التباغض والتدابر، وأن يقول لهم: وكونوا إخوانا كما أمركم الله تبارك وتعالى. مما يحقق هذا الذي هجره الناس اليوم، مما يحقق ويشجع المسلمين على أن يتزاوروا، هو أن يتناصحوا لله عز وجل. ولا يخفاك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فنحن عندكم الآن من عامة المسلمين، فعلينا أن نتناصح لنتوادد، ثم لنتزاور في الله، حتى نكون محبوبين عند الله تبارك وتعالى، كما جاء في الأحاديث القدسية، بل كما جاء في ذاك الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: خرج رجل يزور أخا له، فأرسل الله إليه ملكا في مدرجته، فقال له: إلى أين؟ قال: إلى القرية الفلانية. قال: هل لك هناك تجارة تربها، تربيها وتنميها؟ قال: لا. قال: إذن لما؟ قال: أزور أخا لي في الله. قال: فأنا رسول الله إليك أن الله قد غفر لك بزيارتك لأخيك لله. نحن نرجو هذه المغفرة بزيارتنا لك، وليست زيارتي لك تزلفا، وإنما هو توددا وتحببا وتناصحا لله عز وجل. لذلك فإني أقول سمعنا بعض النصائح منك فيما يتعلق بأسلوب الدعوة، طبعا دعوة الإسلام، دعوة الحق، دعوة الكتاب والسنة، لكنك تعيش كما نعيش في مجتمع تعددت فيه الأحزاب والجماعات والفرق تعددا حديث العهد لم يكن له ذكر فيما سبق، لأن ما سبق معروف في كتب التاريخ والفرق، فما لنا ولتلك الفرق؟ وما فينا اليوم من التحزب والتكتل والتفرق يكفينا، ما فينا يكفينا، ما فينا يكفينا. على هذا لابد أنك سمعت بدعوة تنتمي إلى السلف الصالح، هي كما سمعت في بعض المجالس الذي سعدنا بحضورك لبعضها، أن هذه الدعوة تدندن دائما حول الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، بينما تسمع بلا شك دعوات أخرى لا تختلف إلا قليلا عن هذه الدعوة، لأن أي طائفة على وجه على أرض الإسلام وهي من المسلمين لا يمكنها إلا أن تدعي على الكتاب أنها على الكتاب والسنة. فهل لك من نصيحة توجهها حول الدعوة التي سمعتها الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح على اعتبارها دعوة قائمة على هذا المنهج الواضح البين؟ أما النصيحة التي وجهتها حول أسلوب الدعوة فقد سمعناها وقبلناها، لأنها أيضا من دعوتنا، لأنها من قرآن ربنا: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فليس البحث الآن في الأسلوب وإنما في صلب الدعوة. فهل لك من ملاحظة حول الدعوة ذاتها القائمة على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح؟ إن كان فنحظى بسماعها ونتناصح فيها سلبا أو إيجابا كما يقتضيه كتاب ربنا أيضا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الأخرى أي لا يوجد لديك أي ملاحظة بخصوص الدعوة، وأؤكد حتى نكون على بينة من البحث والتناصح ولا يضيع علينا شيء من هذه الفرصة التي سنحت لنا في هذه الساعة المباركة إن شاء الله.
حياكم الله. يا سيدي الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونرجو الله سبحانه وتعالى أولا أن يجعل هذا خالصا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى، ونرجوه كذلك أن ينقذنا بالإسلام،
آمين،
لأننا منذ أن تخلينا عن إسلامنا فقد هن حتى هن على الهوان نفسه.
نعم.
فكما تعلم أصبح في الأمة الذل والهوان والاستكانة، والاستسلام للأمر الواقع، فعاشت الحياة التي ترى كالحياة السالفة قبلها يوم أن أوذي الإسلام وأهله، ولم يبقى إلا القلة القليلة. ونحن والله لا نبتغي من وراء ذلك إلا أن نكون من الناجين
إن شاء الله.
وذلك يعني لقول حبيبنا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كما تعلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
صدق رسول الله.
فنحن نفتش عن هذه الطائفة، وإذا بحثنا في دفة كتاب الله ما بين دفتيه من مبدئه إلى نهايته، لا أجد في كتاب الله إلا حزبان. الحزب الأول هو حزب الله
سبحانه وتعالى،
وهم الناجين يوم لقاء الله،
اللهم اجعلنا منهم.
والحزب الآخر هو حزب الشيطان. ولكن كما تعلم منذ القرن الرابع الهجري يوم أن بدأت الفتن والمضلات وافترقت الأمة على غير هدي من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان سبب ذلك هو التناحر على الدنيا والوصول إلى ما يبتغون من حطامها، حتى أننا أصبحنا نرى في هذا الزمان ما يقال عنهم بأنهم علماء، ولكننا لا نقول بذلك، أنهم يتزلفون ويقفون على أبواب السلاطين. وكما تعلم لا نريد أن نبين أحوالا أخرى، لأننا لسنا في هذا المجال ناقدين للناس، وربما يكون خيرا منا عند الله سبحانه وتعالى. فيما يقرأ الإنسان من كتب، وربما يكون لك نصيب فيها في هذه المكتبة، أننا لا نريد أن نفترق كما تفترق اليهود والنصارى وتختلف، بل نحن نريد الطريق الوحيد والأوحد الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أعطي باليمين، بارك الله فيك.
باليمين يا، باليمين يا فاروق، صف شمال وأعطي باليمين يا أبي.
أيوة أحسن، جزاك الله خير. نعم.
فنحن نريد أن نبدأ من حيث بدأ الحبيب عليه الصلاة والسلام، نبدأ على أول خطوة توصلنا إلى مرضات الله في النهاية إن شاء الله. وهذه إلا طريق واحدة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، كما تعلم يا سيدي، أنه قال: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأخبركم عن كل شيء، ما من طائر يطير بجناحيه في جو السماء إلا أنبأكم من أخباره،
صلى الله عليه وسلم،
أو راع يتخبط بمخبطته أو يضرب بمخبطته في شعاف الجبال ليطعم غنمه إلا نبأنا من أخباره عليه الصلاة والسلام. فتركنا على المحجة البيضاء،
جزاه الله خير،
التي هي ليلها كنهارها، ونشهد له أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة،
الحمد لله.
ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يريدنا حوضه،
آمين،
وأن يسقينا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا حتى يكون منتهانا الجنة
إن شاء الله.
وحقيقة الأمر يا سيدي أن الإنسان يسعد عندما يرى أمثالكم،
عفوا بارك الله فيك،
حفظا ودراية ونظارة إن شاء الله. ونرجو الله أن ينفعك بالعلم، آمين، وينفعنا كذلك بما نتعلم،
اللهم آمين.
فأنا ليس من حقي أن أتكلم بحضورك لأنني تلميذ، والتلميذ لا يتقدم على معلمه،
بارك الله فيك.
ولكن أستأذن دائما من هو أكبر مني سنا، لأنه يوم أن سأل سائل في مكة المكرمة في وقت الحج في سنة ما، وأظنها سنة 77، فجاء سائل ليسأل عالم كان يجلس، فتردد العالم في الإجابة، يعني لم يعطي الإجابة بالسرعة لأنه لابد من التروي. فقال أحد الجالسين: ولما ترددت؟ فقال: يا هذا، ربما يكون السائل أعلم من المسؤول، ربما يكون عنده العلم أكثر مني. فلذلك لابد أن يكون هناك مقارنة، والعلم لا يأتي إلا بالتعلم. وكما تعلم يا سيدي بأن العلم له شروط، الشرط الأول أن نتعلمه، والشرط الثاني أن نطبقه واقعا على أنفسنا، والشرط الثالث أن نبلغه للناس، والشرط الرابع أن نصبر على الأذى فيه. هذه هي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أجلها أوذي في الله. فنحن حقيقة، لا أقول هذا تزلفا كما أسلفت، ولكني أقولها حقيقة، أننا الآن بحاجة لمن يعلمون الناس دينهم، وهذا الدين لا يقتصر على مكان معين ولا على زمان معين. لأنك كما تعلم يا سيدي بأن دعوة الإسلام قد شملت المكان والزمان كله،
والحمد لله،
فلم تكن مقيدة كما سبق في الدعوات غيرها أنها محددة الزمان والمكان. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وكذلك فضل من الله أن اختارنا أن نكون أتباعا لرسوله عليه الصلاة والسلام،
الحمد لله.
فهذه منا من الله، وتحتاج منا
الشكر.
فأنا أقرأ أحيانا في مجلات قد تصدر في السعودية، ومنها واحدة ربما أطلعك على واحدة منها فيما يتعلق بالحركة الوهابية، ما لها وما عليها في هذا الزمان، وتحديدا يعني ما هي هذه الحركة، أسلوبها في الدعوة، كيفيتها. وإذا أردت أن أقرأ عليك سطورا قليلة، أن تسمح لي بهذا، أقرأ على أساس ألا نكون ناقدين، بل لابد أن نكون ناصحين إن شاء الله.
لكن بارك الله فيك، أنا سألتك سؤالا ورجوت منك عليه جوابا.
نعم.
موضوع القراءة ما عندي مانع إطلاقا، لكن في حدود ما بلغك من دعوة الكتاب والسنة.
نعم.
وهي اليوم منتشرة والحمد لله في العالم الإسلامي، ودعك والدعوة التي تسمى بالدعوة الوهابية، لأنها هي نبعت من نجد ثم توزعت وتفرقت إلى بلاد إسلامية أخرى. نحن أبينا أن ننتسب إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأظنني ختمت كلمتي الملخصة والملخصة لمحاضرتي في الأمس القريب وأنت حاضر فيها بكلمتين مختصرتين: لا نعبد إلا الله، ولا نعبد الله إلا بما شرع الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الدعوة التي لخصتها بهاتين الكلمتين وفصلت ركائزها تفصيلا قبل هذا التلخيص: الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. فسؤالي بارك الله فيك يدندن حول: هل لك ملاحظة تفيدنا إياها؟ ولا أقول هذا تواضعا، لأني سأقول أو أنا أفيدك إياها، لأن المسلم إما أن ينفع وإما أن ينتفع، هذا هو. فإذا كان عندك بارك الله فيك ملاحظة حول هذه الدعوة، ودعك ودعوة الوهابية، لماذا؟ وأنا أقول لك الآن بصراحة، حينما تذكر أنت دعوة الوهابية وما لها وما عليها، وقد تقرأ في مجلة أو في أخرى، يشعرني ذكرك الوهابية أننا نحن ننتمي إلى هذه الدعوة، نحن أبينا أن ننتمي إلى من كنا ننتمي من قبله. أنا كما تعلم ألباني، والألبان كلهم أحناف، ولا يعرفون الإسلام إلا من زاوية المذهب الحنفي. فأبي وجدي وإلى ما آخر ما جد نعرفه هو حنفي، وأنا طلبت العلم على هذا الأساس من أبي. أبي رحمه الله وغفر لنا وله كان شيخا في المذهب الحنفي، وله علي فضلان خاصان على الفضائل التي لكل أب على كل ولد. أنت تعرف قوله عليه السلام: أنت ومالك لأبيك. فكل والد له أفضال على كل ولد، أما والدي فله علي فضلان تميز بهما على كل الآباء. الفضل الأول أنه هاجر بعائلته بأولاده الذين أنا أحدهم من ألبانيا إلى دمشق الشام، فكان ذلك سببا أولا للخلاص من الجهالة، إذا لم نقل اللادينية، التي أحاطت بالألبان بعد هجرة أبي رحمه الله، فأنجانا بهذه الهجرة. هذا أولا من هذه المصيبة. ثانيا كان ذلك سببا لأن أتعلم اللغة العربية، فأتمكن إذا تلوت القرآن أن أفهم حديث الرسول، أن أفهم هذه الهجرة وما ترتب عليها. هذا فضل كبير لله قبل كل شيء، ثم لأبي كسبب. الشيء الثاني أنني حينما تخرجت من المدرسة الابتدائية وأبي فقير وعائل ذو عائلة، اضطررنا أن لا نتابع الدراسة، خاصة الدراسة النظامية الحكومية، فلا بد من اتخاذ مهنة. فكانت مهنتي الأولى النجارة، ونجارة العربية، واشتغلت سنتين ثلاثة، وكان في مثل هذه الأيام أمطار ثلوج هناك في دمشق، كنا نتعطل عن العمل. فيوما قال لي والدي: إيش رأيك يا ابني، أنا شايف أن الشغل هذا مو شغل، شو رأيك تشتغل عندي ساعاتي؟ قلت له: كما تريد بطبيعة الحال. وكان كذلك، وتعلمت المهنة وبرزت فيها ووفرت الوقت لطلب العلم، وإلى هنا ولا أطيل. فوالدي رحمه الله هو له الفضل علينا بأن نجانا من بلاد الكفر وأدخلنا إلى بلاد الإسلام. فغرضي أن أقول أن الدعوة التي أنا نشأت عليها ابتداء هو مذهب أبي، مذهب أبي حنيفة، لكني لما تبصرت واستنرت بنور الكتاب والسنة أبيت أن أتمسك بهذا المذهب وأن أتبعه وأن أخلص له، فعدلت عن الإخلاص لهذا المذهب في الاتباع إلى نبي محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك كلما مضى علي زمن انتهيت إلى أنه كما يجب على المسلم أن يوحد الله في عبادته، يجب عليه أيضا أن يوحد نبيه في اتباعه. فبارك الله فيك، نحن ليس لنا صلة بأي مذهب في الدنيا، لو كان لنا انتساب لمذهب لبقينا على مذهبي وجدي وإلى آخره، ولا سيما وأنه ينتمي إلى مذهب إمام من الأئمة الأربعة المشهود لهم بالعلم والفضل والصلاح والزهد إلى آخره، وهو أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله. لكن ما كان لي لأخلص لفرد بأن أكون أنا تابعا له إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لا تؤاخذني يا أبا أسامة إذا قلت لك حينما ذكرت الوهابية يشعرني بصواب أو بخطأ، هذا علمه عند ربي ولا يهمني. أنك تتوهم أننا نرتبط بمذهب يسمى بمذهب الوهابية، لا. وأنا أقول لك بصراحة، الذين يقال عنهم وهابية هؤلاء حنابلة، وكما نقلت أنت في مناسبة الهوي إلى السجود على الركب ولا المناسبة هذه أو غيرها عن المغني لابن قدامة المقدسي، هذا مرجع الحنابلة في كل بلاد الدنيا، ومنهم النجديون الذين يلقبون بلقب الوهابية. أما أنا لست حنبليا، أنا ما رضيت أن أكون حنفيا، فبالتالي لا أرضى أن أكون حنبليا، لأنني فيما انتسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أغناني عن كل نسبة أخرى، فأنا أعبد الله وحده وأتبع محمدا وحده، الله لا شريك له في عبادته، محمد لا شريك له في اتباعه. وذكرت حديث لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لذلك على هذا الضوء أقول لك مكررا، إن كان لك ملاحظة على مثل هذه الدعوة فنرجو أن تبينها وأن نتناصح فيها. أما الوهابية فما لي ولها، أنا أنقدها ربما أكثر من غيري، وإخواننا الحاضرون يعلمون ذلك. فهذا الذي نحن جئنا لنتناصح من أجله فقط. مع ذلك فكما يقولون عندنا في دمشق الشام بساط أحمدي، أنت على بالك أنك تسمعنا ما قرأته عن الوهابية، أنا ما عندي مانع، لكن أنا أرى قبل كل شيء أن نتناصح حول هذه الدعوة التي أظن أنه لا يمكن أن يحيد عنها قيد شعره رجل فاضل مثلك عنده شيء من الثقافة الإسلامية ومن الوعي وإلى آخره. قد يحيد عن هذا بعض العامة، بعض المتعصبة إلى آخره، نحن نعرف هذا جيدا. أما أن يحيد عن ذلك من كان على علم فأنا لا أتصور هذا، قد أكون واهما. ومن أجل هذا جئناك نستنصحك، ومن حق المسلم كما جاء في صحيح مسلم، وإذا استنصحك فانصحه. هذا هو الذي نريده منك
يا سيدي، يعني من حيث المآخذ والملاحظات. نعم. كان هناك نقد أو تقييم للدعوة، فأنا أقول أن كل دعوة في الأرض لم تصل إلى درجة الكمال، إنما هناك كمال مقدر في الأرض لكل إنسان يصل، ولكنه لا يبلغ يعني درجة الكمال المطلق لأنه لله. فإذا كان اتباع الدعوة السلفية بالذات هو قائم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما وحكما، فهي دعوة لا بأس أنها دعوة طيبة تقوم على أسس طيبة وعلى مبادئ طيبة، ونرجو الله أن يكونوا ماجورين على ذلك. الأمر الآخر،
تسمع؟
تفضل.
كلمة لا بأس لعلها سبق لسان.
نعم،
جزاك الله خير. نعم، امضي فيما أنت فيه. نعم.
الأمر الآخر أن إخواننا من السلفيين أو ما ينتمون لهذه الدعوة حقيقة يتعلمون، وحقيقة يعني يمكثون في المسجد، وحقيقة ينتظرون الصلاة إلى الصلاة، وأنا أرى، ويتدارسون القرآن والسنة، ولكن المأخذ أنهم لا ينقلون ما يتعلمون ليكون له ثمرة. الأمر الثالث، كما أسلفت لك بالأمس، أن بعضا من هؤلاء، لا أقول الكل، تقوم دعوتهم أو أسلوبهم في الدعوة على القوة والشدة والعنف، وهذا كما تعلم مما يقطع الصلات بين المسلمين، ويضع التنافر والتناحر والتناجش والبغض بين المسلمين، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنا كأنت تماما، أنا قدوتي هو الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. لم أتحزب لحزب كان، فقدوتي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جاء عنه نأخذ به، وما نهى عنه ننتهي عنه إن شاء الله بالقدر الذي نستطيع.
أحسنت.
فحقيقة الأمر أنك عندما تطلب مني أن أنقد دعوة، دعوة قائمة ولها أساس ولها مبادئ، وكما تفضلت أنها تقوم على كتاب الله وعلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فليس من حقي أن أنقد إذا كانت هي تقوم على هذه الأسس. لأنه ليس هناك نقد، فالدعوة قائمة على كتاب الله والأصل التشريع الأول، وعلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام المبين عن الله سبحانه وتعالى، وهو خير خلق الله أجمعين. فأنا يعني كما أرى يعني أنها دعوة إن شاء الله، دعوة طيبة تقوم على أساس طيب إن شاء الله كما تفضلت، ولكن الأتباع ينقصهم العلم، ينقصهم العلم، لأنهم، أنا أدلل في حادثة وأبين لك، أحيانا أقف أتكلم في قضية ما تهم المسلمين، فيقف أحدهم من غير علم وأمام الناس، وإذا كانت النصيحة كما تفضلت فالنصيحة ليس فيها تشهير، إنما النصيحة بيني وبينك إذا أردنا أن نتناصح ونصل إلى الحقيقة وإلى المطلوب، وأنا لا أغضب أبدا لأنني مع الحق أبدا. لا أغضب بل أستفيد،
الحمد لله.
ولو وجدت طفلا صغيرا أستطيع أن أستفيد منه لجلست معه في الشارع لكي أستفيد.
بارك الله فيك.
سأذوب شخصيتي للإسلام. فالدعوة الحمد لله إن شاء الله دعوة طيبة، ونرجو الله لها أن تقوم إن شاء الله على أسسها الطيبة، ولكن ما بينا من ملاحظات، وكما قلت لك بالأمس وطلبت منك ورجوتك أن يقوم هؤلاء الناس وهؤلاء الأتباع على الطريق التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنا دللت على واقعة بالأمس، كان عندي درس فبينت، قلت أن الله سبحانه وتعالى وهو يعلم كم أن الطاغية فرعون طغى وتجبر وادعى الألوهية من دون الله، قال أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك كانت الدعوة إليه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، مع علم الله في علمه الأزلي أنه لن يتذكر ولن يخشى، لأنه مكتوب عند الله هكذا، ولكن هذا أسلوب دعوة، دعوة الأنبياء إن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فالطريق واحدة لا تتغير أبدا، هي طريق محمد صلى الله عليه وسلم.
تسمع؟
فضل.
ذكرت لك في أول هذه الجلسة المباركة إن شاء الله أن السؤال حول الدعوة ليس حول الأسلوب، لأن الأسلوب متفق عليه بين جميع المسلمين أنه يجب أن يكون كما قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وأنا أذكر لإخواني بمناسبات كثيرة ومن قريب ذكرت ذلك، حديث البخاري ومسلم من حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا من اليهود دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: السلام عليك يا محمد. فقال عليه الصلاة والسلام: وعليك. السيدة عائشة وراء الحجاب صاحت بأعلى صوتها وتكاد تنشق شقتين، قالت: وعليك السام واللعنة والغضب إخوة القردة والخنازير. جلس الرجل اليهودي ما جلس، ولما خرج قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: ماذا يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله، ألم تسمع ما قال؟ قال لها: ألم تسمعي ما قلت؟ رددت عليه ما قال، انتهى الأمر. يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. فأنا الذي أريد أن ألفت نظرك هو أمران اثنان، وهذا من أجل التناصح الذي نحن الآن في صدده. الأمر الأول أنك تعلم جيدا كما أن الناس يتفاوتون في العلم، فهناك جاهل مستمع، وهناك طالب علم، وهناك عالم، كذلك هم يتفاوتون في الأخلاق، وما كمل في خلقه سوى محمد عليه الصلاة والسلام. فقد ترى عالما فاق الدنيا علما لكنه ضيق الخلق، ضيق الخلق، ولذلك جاءت الأحاديث بالأنات والصبر والإعراض عن الغضب، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وكثيرة جدا. فإذا كانت هذه حقيقة أو هما حقيقتان، الناس يختلفون في العلم ويختلفون في الخلق، فإذا رأينا إنسانا محقا في دعوته وفي علمه لكنه مخطئ في سلوكه، فهذا يستوجب علينا أمرين اثنين: الأول أن نذكره وأن ننصحه بأن يحسن أسلوبه كما حسن علمه حتى تظهر الفائدة وتقتطف الثمرة. الشيء الآخر أن لا نكون بعيدا عنه، ما دام نحن نقول أن هذه الدعوة هي دعوة حق، فإذا سنكون معه في هذا الجانب ولا نكون معه في الجانب الآخر، وهو سنكون معه في هذا الجانب العلمي الصحيح القائم على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، ولا نكون معه في أسلوبه، بل نكون معه في إحسان أسلوبه، ونذكره بمثل قوله: سنشد عضدك بأخيك. فإذا أنت بارك الله فيك، ما دام ترى أن هذه الدعوة هي دعوة الحق، فلماذا أنت لا تكون واحدا منهم؟ أنت تجمع بين الأمرين. أقول هذا فيما أسمع، وأنا لا أشهد لا بهذا ولا بهذا، حتى نجرب كما أنت جربت، شايف شلون؟ لكن ما دام أنت تريد العلم الصحيح والأسلوب الصحيح، وأنت تظن على الأقل، وأرجو أن يكون ظنك ظن المؤمن، أنك أنت على هذه الدعوة وعلى هذا العلم الصحيح وعلى الأسلوب الحسن أيضا، فلماذا أنت يا أخي لا تكون معهم في دعوتهم، لأنها دعوة الحق أولا، ثم لما لا تكون عونا لهم في تحسين أسلوبهم؟ أي لماذا أنت لا تتبنى هذه الدعوة وهي دعوة الحق؟ والأمة اليوم أحوج ما تكون إلى هذه الدعوة. ولابد أنك قرأت قبل أن تسمع مني: الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. فلماذا لا أنا أقول الآن، أنا أقلب عليك الدور فأقول: لماذا أنت يا أستاذ يا أبا أسامة، لماذا لا تحسن أسلوبك في الدعوة؟ لماذا لا يكون أسلوبك الحسن مع علمك الصحيح طعما لهؤلاء الذين تستنكر عليهم أسلوبهم، فتجذبهم أنت إلى دعوة الحق وبالأسلوب الطيب الجميل الحسن؟ أنا أرى الذي نما إلي، أنا ما شاهد ولذلك لا أشهد على شيء ما سمعته، لا لصالحك ولا لطالحك، لكن أرجو لك ولهم الصلاة دعوة وأسلوبا. لكني كما سمعت منك أنك تأخذ عليهم سوء الأسلوب وتقر الدعوة وأنها صحيحة، كما شاهدت آنفا تراهم دائما يحضرون المساجد، حافظون على الصلوات ويتدرسون القرآن وإلى آخره، لكن أسلوب فج، أسلوب فيه شدة إلى آخره. لماذا أنت إذن لا تنبري لدعوة الناس إلى دعوة من حق وبأسلوبك الحق؟ وحينئذ فسيلتفون كلهم حولك وتكسب أجر من دل على خير فهو كفاعله.
الله يجزيك الخير، إن شاء الله هذا قائم، ونحن دائما إن شاء الله ندعو إلى الحق بإذن الله سبحانه وتعالى. وكما تفضلت أنت، يعني كان أبيك حنفيا ولم تقبل بذلك ولم تتمذهب ولم تقلد مذهبا، إنما اجتهدت بأسلوبك الخاص.
عفوا، أنا ما قلت اجتهد،
أرجوك. لعلي أنا أعرف أن هذا اجتهاد منك.
أرجوك لا، بس أنت ينبغي أن تنقل ما تسمع مني.
نعم.
مش تنقل، اسمح لي
فضل.
مش تنقل ما هو في ذهنك. أنا لا أنقل إلى الناس ما في ذهني عنك، لا يجوز لي ذلك.
نعم.
إنما أنقل ما أسمعه منك. أنا الآن سأنقل للناس جميعا في عمان وغير عمان أننا التقينا مع رجل فاضل يكنى بأبي أسامة والآخره، وهو يوافق معنا على دعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، لكنه يأخذ على إخواننا ما أخذه أنا عليهم، وهو القسوة والشدة في الأسلوب. لكن ما أنقل إليهم ما أنا في ذهني عنك. ولذلك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنت تنقل إلى الناس ما تسمع مني.
نعم.
أنا متبوعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط.
نعم.
لا أعبد إلا الله ولا أتبع إلا رسول الله. أما كيف أصل أنا إلى اتباع رسول الله وحده، وكيف أصل أنا إلى عبادة الله وحده، دخلنا بها في موضوع الأسلوب، وأنا ما تباحثت معك في هذا الأسلوب، وأرجو أن يتاح لي البحث في هذا الأسلوب، لأني سأقول لك، وأنت الذي فتحت لي هذا الباب وجزاك الله خير، كيف بإمكانك أنت أن تعرف دعوة الحق، دعوة الكتاب والسنة، وأنت إما أن تكون حنفيا أو شافعيا أو مالكيا أو حنبليا، والتجربة القصيرة التي دخلنا فيها معكم في موضوع السجود على الركب ولا على اليدين أشعرني بأنك تحمل في ذهنك دعوة الكتاب والسنة لكن لا تستطيع تطبيقها، فقد أكون أنا هذا الرجل أيضا، ولذلك لا تتكلم راجيا غير آمر لك، لا تتكلم عن الأسلوب، نحن نتكلم عن الغاية الآن. غايتي أن لا أعبد إلا الله ولا أتبع إلا رجلا واحدا في الدنيا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيتك آنفا بدأت تدخل في متاهات، في أمور أنا مستعد للدخول فيها وذلك أحب إلي من الفرار عنها، لكن ليس هذا الآن مجالها. مجالها كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان على الميزان، ألا نعبد إلا الله ولا نتبع إلا رسول الله. فإذا أنت كنت معنا بأسلوبك وبقدرتك واستطاعتك، أخواننا عايشون معك ها هنا وأنا بعيد عنهم، فأنت تقوم بهذا الواجب كما أكون أنا كما أقوم أنا بهذا الواجب. أنا أقوم بالواجبين، أنصحهم بأن يتمسكوا بالكتاب والسنة في حدود ما نعلم وفوق كل ذي علم عليم، وأنصحهم أن يحسنوا أسلوبهم. فإذا أنا معك وأنت معي، كما قيل وافق شن طبقة وافقه فعانقة. إذا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعض أرباب دون الله. إذن هذه بارك الله فيك أبا أسامة كلمة سواء، التقينا على صحة الدعوة وعلى وجوب تحسين أسلوب الدعوة، لذلك نحن نقول سنشد عضدك بأخيك، هؤلاء أعوان لك على هذه الدعوة وأنت عون لهم على هذه الدعوة بعلمك في حدود ما تعلم، بعلمهم في حدود ما فإذا أنا معك وأنت معي، كما قيل وافق شن طبقة وافقه فعانقة. إذن يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعض أرباب دون الله. إذن هذه بارك الله فيك أبا أسامة كلمة سواء، التقينا على صحة الدعوة وعلى وجوب تحسين أسلوب الدعوة، لذلك نحن نقول سنشد عضدك بأخيك، هؤلاء أعوان لك على هذه الدعوة وأنت عون لهم على هذه الدعوة بعلمك في حدود ما تعلم، بعلمهم في حدود ما يعلمون، وكلكم يجب أن يحسن أسلوبه، وفي ذلك خير لهذا المجتمع الذي يعني كما وصفت الآن الإسلام في غربة، وكما قيل وكل غريب للغريب نسيبه. فإذا نحن الغرباء علينا أن نتعاون غاية وأسلوبا. والآن حتى ما يصير عليك حرج، إن أردت أن تسمعنا المقال المتعلق بالوهابية ما عندي مانع أبدا.
جزاك الله خير الكتاب.
والكلام طويل صحيح، ولكن سنوجز إن شاء الله.
شو بدك أبو أحمد؟
لا.
ها؟
لا.
ها.
جزاكم الله خير
وإياكم إن شاء الله. نعم.
والحكم العام على هذه الحركة، يتكلم عن الحركة الوهابية،
نعم،
هو أنها حركة دينية إصلاحية، ولكن أخذ عليها أنها سعت إلى تحقيق أغراضها بعنف، واعتمدت على القوة العسكرية وحدها، ولم تحاول أن تجتذب قلوب الناس، ولم تعبأ بأصول السياسة أو قواعد الدبلوماسية، وكان طابعها التعصب، فلا تعترف بوجهة نظر الغير، ولا تقبل معه مساومة كالذي يكون أحيانا، ولا مفاوضة، وتشددت في فهم الدين فضيقت معنى الإيمان، بحيث يخرج منه عدد كبير من المسلمين نتيجة هذا الضيق والتشدد، ومن ثم تجب محاربته، أو توجب الأصل
توجب
ولكن كاتبين تجب، ومن ثم توجب محاربتهم وتستحل دماءهم وأموالهم، ثم هي حركة محدودة الأفق ركزت كل جهودها في ناحية خاصة من الدين، وتركت كثيرا من الأصول والمسائل التي تقل عنها بل تفوقها في الأهمية، وفي مقاومتها للبدع على اختلاف أنواعها كان لابد أن تنبذ كثيرا من الوسائل التي تؤدي إلى رقي الحضارة وتقدم العمران، ولم يكن القائمون عليها أكفاء.
لم يكن القائمون عليها إيش؟
أكفاء.
أكفاء.
أكفاء. لا الأكفاء العم.
أكفاء. نعم.
لو أتيح لهم النجاح إلى حد أن يحكموا العالم الإسلامي، لأن يجاروا النهضة الحديثة في ميدان الصناعة والاختراع، ولكنها مع هذا كله وفي حدودها المعينة كانت نهضة أخلاقية شاملة ووثبة روحية جريئة ودعوة إلى الدين الحق والإصلاح، وقد أيقظت العقول الراقدة وحركت المشاعر الخامدة ودعت إلى إعادة النظر في الدين لتصفيه أو لتصفية العقيدة وتحرير الإيمان وتطهير العقول من الخرافات والأوهام، وقد احتوت على مبدأين كان لهما أكبر الأثر في تطور العالم الإسلامي وتقدمه، وهما الدعوة إلى الرجوع إلى مذهب السلف مع الاعتماد على الكتاب والسنة، وتقرير مبدأ الاجتهاد، نحن رجال وهم رجال. وهذا كان يقول لي هذا الكلام الأخ أحمد العسيلي، يقول أنا رجل والأئمة رجال، فحقيقة الأمر يعني ما تكلمت معه أنا أبدا لأنه لا يعرف ما يقول. فكان هذان المبدأان أساسا لنهضة فلسفية روحية، يعني كانت تختلف عن الحركة اللي أيضا صدرت كذلك من مكة وهي حركة سياسية التي قام بها الحسين بن علي، فلا نريد أن نخوض في السياسة على أي حال. فكان هذان المبدأان أساسا لنهضة فلسفية روحية، والواقع أن كل حركات الإصلاح التي ظهرت في الشرق في القرن التاسع عشر كانت مدينة للدعوة الوهابية بتقرير هذه الأصول اللي ذكرناها، ويمكن تحديد الصلة بينها وبين كل من هذه الحركات إما عن طريق الاقتباس أو المحاكاة أو مجرد التأثر. وإذا آثرنا التعبير السياسي فإن هذه الحركة كانت ثورة على الاستبداد وصوت احتجاج على الضعيف والانحلال الذي آلت إليه حال العالم الإسلامي حينئذ، وأول تحد لخلافة آل عثمان، وأول حركة عربية تحريرية لرفع نير السيادة التركية، فهي في القرن التاسع عشر تقابل الثورة العربية في القرن العشرين كما أسلفنا، وهي حركة سياسية. فهذا ما أردت أن أسمعك.
طيب. يعني عن ممكن أعطيني بالله مولوي، ممكن نتدارس بعض هذه النقاط. هو أنها حركة دينية إصلاحية، هل أنت تعتقد بأنها حركة دينية إصلاحية؟
الوهابية؟
أيوة
الوهابية؟
إيه؟ وأنت عم تحكي عن الوهابية
حركة دينية إصلاحية؟
أنا عم أقول لك أنت قرأت علينا ولسان حالك يقول هذه بضاعتنا ردت إلينا. أنت تعتقد أن الوهابية حركة دينية إصلاحية كما يعتقد كاتب المقال؟
أنا لا أعتقد ذلك، لأن المجهول الإسلام لا يحتاج الظاهر إلى إصلاح.
مين كاتب المقال؟ مش مكتوب.
لا، في بداية المقال مكتوب.
بداية الكتاب.
بداية المقال عندك ورقتين أو ثلاث.
للأستاذ الدكتور محمد ضياء الدين الريس، أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية دار العلوم بجامعة فؤاد الأول، هاي قديمة.
نعم.
سنة 1373. أنت لا تعتقد بهذه العبارة. جميل جدا. إذا ما لي ولها. لكن فيما بعد قرأت على مسامعنا أن الدعوة هذه قامت على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. وين هي؟ في الأخير
الأول. أول أيوة،
على الصفحة
في منتصف الفقرة تقريبا الأولى.
كويس. بيقول في منتصف الصفحة كما قلت، ولكن مع هذا كله وفي حدودها المعينة كانت نهضة أخلاقية شاملة ووثبة روحية جريئة ودعوة إلى الدين الحق والإصلاح، وقد أيقظت العقول الراقدة وحركت المشاعر الخامدة ودعت إلى إعادة النظر في الدين لتصفية العقيدة وتحرير الإيمان وتطهير العقول من الخرافات والأوهام. أنت تعتقد بهذه الفقرة؟
والاعتقاد كله مرفوض أصلا، يعني بداية ونهاية، لأنه كما قلت لك بأن الإسلام.
هذا جواب بارك الله فيك يعني متناقض، لأنه هذا الكاتب يقدح ويمدح.
نعم.
أنا شايفك أنت فقته.
لا لا لا،
يعني هو يقدح فتقول فيما يقدح أنه مصيب، لكن فيما يمدح أنت معه ولا ضده الكاتب هذا؟
في المدح من حيث أنها دعوة إصلاحية.
أنا بقول هذا وقرأت على مسامعك، وقد احتوت إيش؟ وتحرير الإيمان حركت أيقظت العقول وحركت المشاعر الخامدة ودعت إلى إعادة النظر في الدين وتصفية العقيدة وتحرير الإيمان وتطهير العقول من الخرافات والأوهام. أنت تعتقد؟
نحن مع تصفية العقول ونحن مع التصحيح. نعم. طيب. جميعنا مع التصحيح.
لا، أنا ما هذا سؤالي بارك الله فيك. أنت تعتقد أن الدعوة التي تسمى بالدعوة الوهابية قامت على هذا الأساس كما يقول الكاتب؟
هي قامت على
إذا إذا, إذا إذا يا أبا أسامة خلينا نتفاهم بقرب. أنا قلت نحن لسنا وهابيين وأنت الآن يتبين أنك لا تعرف الوهابية، لا تعرف خيرها ولا شرها، بدليل أنه هذا الكاتب يقدح ويمدح. فنحن أي عبارة نقرأها في أي كتاب في أي مجلة المفروض أن يكون في عنا بصيرة نميز الخبيث من الطيب. لذلك أنا قلت لست وهابيا وبقول لك أنت لا تعرف الوهابية، ما لنا وللوهابية. القائل القديم وهو الإمام الشافعي قال إن كان نصبا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. قال أحد المتهمين بأنه وهابي إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. ما لنا بال الوهابي، الدعوة يعني ذهبت مع التاريخ، وهي هلا السعوديين جرفتهم الدنيا وجرفتهم السياسة، ولم يبقى هذا الذي يثني عليه القارئ إلا آثار قليلة وقليلة جدا. ما لنا ولها، نحن الآن أمام دعوة انتشرت في العالم الإسلامي كله، من رضي رضي ومن لم يرضى لم يرضى، لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم كما تعلم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالآن الوهابية فيها ما تمدح عليه وفيها ما يقدح عليه. نعم. إلى ما اتفقنا عليه أن كل مسلم يجب عليه أن يتبع كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبع السلف الصالح فيما فهموه ونقلوه إلينا من معاني الكتاب والسنة والسنة الصحيحة، ويجب أن نحسن الدعوة والأسلوب في ذلك. فهذه مسألة ما فيها خلاف. لذلك نرجو منك أن تظهر بدعوتك الحق وبأسلوبك اللين.
إن شاء الله السميع العليم. أنا يعني كما تفضلت أنت، أنا أعبد الله وحده ولا أشرك به شيئا،
الحمد لله
كما أراده سبحانه وتعالى، وكذلك أتبع الحبيب عليه الصلاة والسلام بكل ما أستطيع تطبيقا،
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وإذا يعني كان إخواننا في يوم من الأيام بحاجة أن أقف معهم وأن أعاونهم وأن يعني سأكون إن شاء الله معهم وسأدافع عنهم إن شاء الله.
لا، هذه لا نوافق عليها، هذه لا نوافق عليها.
لن توافق.
كيف لا؟ لأنك أنت بتقول يوما ما، نحن نريد الدهر كله
إن شاء الله
أن تكون مع دعوة الحق والأسلوب الحق.
إن شاء الله دائما معك.
إيه هذا هو، بارك الله فيك.
دائما معك.
طيب، اعتمادا على دعوة الحق، ما الذي تراه أنت الآن الأمة المسلمة الضائعة، ما هي أحوج شيء إليه من هذه الدعوة؟
العودة إلى الكتاب والسنة.
الكتاب والسنة واسع، بارك الله فيك. ما هو أهم شيء مما في الكتاب والسنة مما يجب أن نبلغه الأمة؟
أهم.
يعني مثل ما ذكرنا في الأمس القريب، العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالأهم. هون بحثنا.
نعم.
ما هو الأهم؟
الأهم العقيدة.
طيب، فلعلك أنت تبين العقيدة للناس يا أبا أسامة، بارك الله فيك، بدءا من معنى لا إله إلا الله وانتهاء إلى الشهادة المكملة محمد رسول الله على النحو الذي أنا ألمحت إليه رؤوس أقلام.
نعم.
وإلا الشرح هذا يحتاج كما لا يخفاك فيما أظن إلى مجالس ومحاضرات عديدة وعديدة جدا. أنت تعلم بأن كثيرا من المسلمين يحلفون بغير الله وينذرون لغير الله ويذبحون لغير الله ويدعون غير الله في الشدائد والكروب والمصائب الآخرين، وما نسمع لأحد من هؤلاء الدعاة يذكرون هؤلاء المسلمين ويعودون بهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. فهذا ينبغي أن يسمع المسلمون صوت رجل فاضل مثلك، مسموع القول، مطاع الكلمة، حتى أنت تعرف قول الرسول عليه السلام: لو آمن بي 10 من اليهود لآمنت يهود. لماذا؟ لأنه طبيعة الناس أنه يتبعوا الكبار سواء كانوا مهتدين أو كانوا ضالين. فأنت والحمد لله ربنا هدى كما هدى إخواننا إلى دعوة الحق، فحينما ترفع صوتك بهذه الدعوة فسيدخل الناس في دين الله أفواجا. أما تترك الدعوة مع ناس أنت تنكر عليهم أسلوبهم، هذا ما ينبغي. هذا هو من تمام التدابر الذي أنت تشترك معنا في الإنكار عليه. فنرجو إن شاء الله أن نجد في سفرة أخرى لنا إلى بلدكم الطيب هذا أن نسمع من أبي أسامة كلمات طيبات يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر
إن شاء الله. يا سيدي أنت ضيفي
إن شاء الله،
وحق على المزور أن يكرم زائره.
جزاك الله خير،
وسأكون عونا لهم إن شاء الله.
جزاك الله خير وأكرمك الله
باستطاعتي.
لا نريد، أنا في استطاعتي وزيد وبكر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وأنا ما نقدت يوما أحدا من كل الدعوات لأنني أحافظ على مشاعر الناس.
نعم.
كما كان يحافظ عليها رسول الله صلى الله
عليه وسلم. لا اسمح لي، كما كان هذا التشبيه ليس كذلك. اسمح لي، هذا التشبيه ليس كذلك.
تفضل.
رسول الله لما دعا بدعوة الحق ماذا قالوا عنه؟ لقد سفه أحلامنا.
نعم.
يا أستاذ، لا يمكن الإنسان الداعي الحق حينما يصدع بالحق أن يراعي شعور الآخرين، هذا أمر مستحيل. ليس لنا فقط إلا الأسلوب الحسن فقط.
نعم.
أما مراعاة شعور الآخرين هذا أمر مستحيل.
أنا أقصد من حيث النقد يا أستاذ الكريم، يعني نحن نحافظ على مشاعر الناس حتى نجلبهم إن شاء الله.
حتى هذا بارك الله فيك، حتى هذا ربنا لما قال في القرآن الكريم: إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. هل رعى مشاعر المشركين؟
لا، لم يرعي.
بارك الله فيه. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. شو قال في القرآن الكريم؟ لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن الله أكبر، ربنا يهدد نبيه عليه السلام المصطفى: لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا.
ولولا أن ثبتناك.
نعم. لا، أنا أريد أن أقف عند هذا التهديد. يعني لذلك ليس لنا إلا أن نصدع بالحق وبالأسلوب الحسن.
نعم.
أما أن نراعي شعور الآخرين فهذا شيء آخر، ولا يجوز أن نراعي شعور الآخرين، لأن دعوة الحق تنافي وتناحر وتحارب دعوة الباطل. فإذا ليس لنا إلا أن ندعو بالحق، لا تأخذنا في الله لومة لائم، مع الأسلوب الحسن.
سيدي أنت فهمتني خطأ فيما أقول.
قد يكون أنا فهمت خطأ، قد يكون غيري أفهمني خطأ، مش مهم هذا.
نعم.
فما هو الصواب الآن؟ دعوة الحق.
نعم، نحن
هي دعوة الحق التي يجب تبليغها إلى الناس، سواء جرح المبلغون أو لم ينجرحوا، مع الأسلوب الحسن.
هذا صحيح.
أنت معي في هذا ولا لا؟
أنا معك في هذا.
إذن ما فهمتك خطأ.
ولكن أنا قلت لم أخصص، يعني سواء كان مثلا في خطبتي أم في درسي أم في كذا، لم أخصص أقوام أو أسماء من حيث النقد.
هذا
لكن بصيغة
ما كان واردا. نعم. هذا موضوع. نعم. التخصيص. نعم. ما هو وارد
أبدا.
المهم بارك الله
أما
فيه.
من حيث الجهر بالحق ومن حيث فاصدع بما تؤمر، هذا لا بد منه.
إيه
لا بد إلى قوة من قوة.
لكن البدء في الأهم.
نعم.
البدء في الأهم والأهم. نعم. المهم الآن قرب وقت الصلاة. يا الله.
هذا منقطع قبلي لسحب الحطة. كل منقطع قبلي لسحب الحطة.
يصلحوا هذا
المنقط، حط له شيء طري هيك
الزيئه. انت الليله ان شاء الله.
الله يجزيك خير. نحن اهل مواهب. الله خير.